بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه، فيها 3 مسائل تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى الصفة، والمراد بالصفة أي من حيث الخلق. والمسألة الثانية المبعث، متى بعث، في أي سنة بعث عليه الصلاة والسلام. والثالثة في سنه، أي كم كان عمره عليه الصلاة والسلام. وأورد تحت هذه الترجمة 3 أحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. هذه 3 صفات خلقية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أكرمه الله عز وجل بأن جمل خلقه كما جمل دينه وخلقه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. فهو عليه الصلاة والسلام كما أن الله جمل دينه وخلقه، جمل له أيضا صفته وخلقه عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس ذكر فيه جملة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. الصفة الأولى تتعلق بالطول، كيف كان طوله عليه الصلاة والسلام، فوصفه أنس رضي الله عنه أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الطويل البائن أي شديد الطول، طول الفارع، الطول الشديد، لم يكن كذلك. قال: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة أي وسطا، ولهذا جاء في حديث آخر لأنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، والربعة هو الوسط، فلم يكن بالطويل البائن ولم يكن بالقصير. لاحظ هنا لما ذكر الطول أضاف له كلمة قال ليس بالطويل البائن، ولما ذكر القصر لم يضف إليه شيء، وهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إلى الطول أقرب، كان إلى الطول أقرب، لكن لم يكن الطول الطول البائن الطول الشديد. ولما ذكر القصر لم يضف إليه شيئا لأنه ليس من صفته القصر، لكن من صفته الطول لكن ليس الطول البائن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا من حيث الطول ليس بالطويل البائن يعني شديد الطول ولا بالقصير، وإنما هو بين ذلك وإلى الطول أقرب. من حيث لون البشرة قال وليس بالأبيض الأمهق، الأبيض الأمهق هو الأبيض الخالص شديد البياض الذي بياضه لا يشوب حمرة أو سمرة أو نحو ذلك، وإنما بياض خالص، فلم يكن كذلك، لم يكن بياضه هكذا البياض الأمهق. البياض الأمهق أي الخالص الذي لا يخالطه حمرة، فلم يكن كذلك. ولا بالآدم يعني الأسمر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وصف لون بشرته أنه بياض مشوب بحمرة، بياض مشوب بحمرة. ومن حيث الشعر صفة شعره عليه الصلاة والسلام قال ولا بالجعد القطط، الجعد القطط هو المتثني المتلوي الشعر المتجمع المتلوي، لم يكن كذلك، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، السبط الشعر المسترسل الطايح المسترسل لم يكن كذلك، وإنما كان وسطا بين ذلك بين الجعد القطط والسبط، السبط الذي هو المسترسل. قال بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، لما كمل له من عمره عليه الصلاة والسلام 40 نبئ، نزل عليه جبريل ونبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ. قال فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، أقام بمكة يعني بعد المبعث، بعد المبعث قال أقام بمكة أي بعد مبعثي 10 سنين. والمعروف المتقرر أنه أقام بمكة بعد مبعثه 13 سنة، 13 سنة. فإذا ذكر أنس رضي الله عنه هنا 10 سنين له احتمالات، منها أن يكون لم يذكر رضي الله عنه 3 سنوات التي كانت بعد المبعث، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها سرا ومتخفيا، ولهذا يقول ابن الجوزي يحمل قول من قال 10 سنين مدة، يحمل قول من قال 10 سنين على مدة إظهار النبوة، مدة إظهار النبوة، فإنه لما بعث استخف 3 سنين ما أظهر النبوة، فيكون العشر يقصد بها مدة إظهار النبوة، وأيضا يحتمل على طريقة معروفة الاكتفاء بالأعداد بالعقود مثل ما سيأتي في وفاته في حديث أنس نفسه قال توفي على رأس 60 ووفاته كانت 63، فهذه طريقة يعني معروفة في هذا الباب الاكتفاء بالعقود وإسقاط الكسر فقد يكون كذلك، يعني اكتفى بالعقد الذي هو 10 سنوات وأسقط العشر الذي هو 3 سنوات. على كل المتقرر أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة بعد المبعث 13 سنة، 13 سنة بعد النبوة، بعد أن نبئ عليه الصلاة والسلام أقام 13 سنة وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وفاته كانت على رأس 63 سنة، هذا هو المتقرر، لكن تحمل هذه الرواية على إلغاء الكسر، على إلغاء الكسر. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
سيأتي معنا فيما بعد حديث لابن عباس تحت الترجمة التي هي: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو إذن 63 سنة. فهذا هو المتقرر، لكن الذي يعني جاء هنا في حديث أنس إما أن يكون فيما يتعلق بالعشر التي أقامها، إما أن يكون لم يذكر 3 سنوات التي لم يظهر فيها الدعوة، أو يكون وهو الأقرب على إلغاء الكسر مثل ما ألغى الكسر في ماذا؟ في وفاته، فألغى الكسر في وفاته، وألغى الكسر أيضا فيما يتعلق بإقامته عليه الصلاة والسلام بمكة. ثم أورد حديث البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، مربوعا ويقال أيضا ربعة، أي وسط القامة، ليس بالطويل مثل ما تقدم في حديث أنس، ليس بالطويل البان وليس بالقصير، من كان كذلك يقال له ربعة ويقال له وسط متوسط لا طويل ولا قصير. قال كان رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، بعيدا ما بين المنكبين، المنكب هو مجمع العضد والكتف يقال له منكب، المنكبين أي الأيمن والأيسر، بعيد ما بين المنكبين، هذا الوصف يفيد أنه عريض أعلى الظهر، عريض أعلى الظهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عظيم الجمة إلى شحمة أذني، الجمة يراد بها الشعر، شعر الرأس كان يصل إلى شحمة الأذن، وشعر رأسه يأتي أوصاف له مختلفة في الأحاديث، يعني لمة ووفرة وجمة، تأتي أوصاف من حيث طوله، وهذا التفاوت لا غرابة فيه لأن الشعر يمر بمراحل، فكل يصف بالمرحلة التي يذكر أو شاهد أو نحو ذلك. قال عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء، أي لون الحلة التي عليه حمراء. والحلة تطلق على ما كان من الثياب مكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء، وسميت يقال سميت حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى وتنزل على الأخرى، فكان عليه حلة حمراء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن المياثر الحمر، ووفق بينهما أن المنهي عنه الخالص الأحمر الخالص، أما الأحمر المشوب بلون آخر مثل أحمر وفيه خطوط سوداء أو فيه مثلا بياض مثل الشماغ أو نحو ذلك، فهذه لا يتناولها الحكم، لا يتناولها الحكم، وإنما المنهي عنه الأحمر البحت الأحمر الخالص. قال عليه حلة حمراء. ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا ما قال ما رأيت إنسانا، ما قال ما رأيت إنسانا أحسن منه، قال ما رأيت شيئا، ليشمل كل الأشياء الجميلة التي رأها، الأشياء الحسنة، القمر وكل شيء جميل. يقول ما رأيت شيئا أحسن منه، أي أجمل من صفته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن الله عز وجل أكرمه بأجمل الصفات وأبهاها وأحسنها. نعم.
قال رحمه الله عن أبي الطفيل،
مثل هذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لم أرى قبله ولا بعده مثله، لم أرى قبله ولا بعده مثله، ويأتي نحو هذه العبارات عن غير واحد من الصحابة في ذكر وصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال مسلم مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. هذه الكلمة قالها لما حدث بهذا الحديث، وهو رضي الله عنه من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. قال الإمام مسلم مات أبو الطفيل سنة 100، وقيل أكثر من ذلك، قيل سنة 110 كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه، فكان معمرا رضي الله عنه، وكان من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. سئل قيل كيف رأيته، قيل له كيف رأيته، يعني أنعت لنا صفته، فذكر ثلاث صفات. قال كان أبيض مليحا مقصدا، ثلاث صفات. الصفة الأولى تتعلق بلون البشرة، قال كان أبيض، وعرفنا المقصود بالبياض هنا كما تقدم في حديث أنس، ليس المراد البياض الخالص، يوضح قوله أبيض ما جاء في حديث أنس أنه ليس المراد البياض الخالص، وإنما البياض المشوب بحمرة، ولهذا قال أنس ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. فيحمل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض، أي ليس البياض الخالص، وإنما الأبيض الذي هو مشوب بحمرة. هذه الصفة الأولى. الثانية قال مليحا، من الملاحة وهي الحسن والجمال، وهذا نظير ما تقدم عن البراء: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. مليحا أي جميلا في صفته ملاحة وجمال وحسن وبهاء. والصفة الثالثة قال مقصدا، المقصد الوسط، المقصد هو الوسط، مقصدا أي وسطا، معتدل الخلق والأعضاء. وجاء قوله مقصدا شاملا لأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث الطول، من حيث اللون للبشرة، من حيث الشعر، إلى غير ذلك من أوصافه، كان مقصدا يعني وسطا في ذلك. فتكون هذه الجملة مقصدا اختصار للذي تقدم في حديث أنس: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، مقصدا. هذا التفصيل الذي ذكره أنس رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم يجمعه هذه الكلمة التي قالها أبو الطفيل رضي الله عنه، قال كان مقصدا أي وسطا. نعم.
قال رحمه الله: باب في خاتم النبوة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.
نعم.
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثلاليل.
كأمثال الثلاليل. نعم. هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه، فيها 3 مسائل تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى الصفة، والمراد بالصفة أي من حيث الخلق. والمسألة الثانية المبعث، متى بعث، في أي سنة بعث عليه الصلاة والسلام. والثالثة في سنه، أي كم كان عمره عليه الصلاة والسلام. وأورد تحت هذه الترجمة 3 أحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. هذه 3 صفات خلقية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أكرمه الله عز وجل بأن جمل خلقه كما جمل دينه وخلقه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. فهو عليه الصلاة والسلام كما أن الله جمل دينه وخلقه جمل له أيضا صفته وخلقه عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس ذكر فيه جملة من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. الصفة الأولى تتعلق بالطول، كيف كان طوله عليه الصلاة والسلام، فوصفه أنس رضي الله عنه أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الطويل البائن أي شديد الطول، طول الفارع، الطول الشديد، لم يكن كذلك. قال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة أي وسطا. ولهذا جاء في حديث آخر لأنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، والربع هو الوسط، فلم يكن بالطويل البائن ولم يكن بالقصير. لاحظ هنا لما ذكر الطول أضاف له كلمة، قال ليس بالطويل البائن، ولما ذكر القصر لم يضف إليه شيء. وهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إلى الطول أقرب، كان إلى الطول أقرب، لكن لم يكن الطول الطول البائن الطول الشديد. ولما ذكر القصر لم يضف إليه شيئا لأنه ليس من صفته القصر، لكن من صفته الطول، لكن ليس الطول البائن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه إلى الطول أقرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا من حيث الطول، من حيث الطول ليس بالطويل البائن يعني شديد الطول ولا بالقصير، وإنما هو بين ذلك وإلى الطول أقرب. من حيث لون البشرة قال: وليس بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق هو الأبيض الخالص شديد البياض الذي بياضه لا يشوب حمرة أو سمرة أو نحو ذلك، وإنما بياض خالص، فلم يكن كذلك، لم يكن بياضه هكذا البياض الأمهق. البياض الأمهق أي الخالص الذي لا يخالطه حمرة، فلم يكن كذلك. ولا بالآدم يعني الأسمر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وصف لون بشرته أنه بياض مشوب بحمرة، بياض مشوب بحمرة. ومن حيث الشعر، صفة شعره عليه الصلاة والسلام قال: ولا بالجعد القطط. الجعد القطط هو المتثني المتلوي، الشعر المتجمع المتلوي، لم يكن كذلك، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. السبط الشعر المسترسل الطايح المسترسل، لم يكن كذلك، وإنما كان وسطا بين ذلك، بين الجعد القطط والسبط، السبط الذي هو المسترسل. قال: بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة. لما كمل له من عمره عليه الصلاة والسلام 40 نبئ، نزل عليه جبريل ونبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ. قال فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. أقام بمكة يعني بعد المبعث، بعد المبعث قال أقام بمكة أي بعد مبعثي 10 سنين. والمعروف المتقرر أنه أقام بمكة بعد مبعثه 13 سنة، 13 سنة. فإذا ذكر أنس رضي الله عنه هنا 10 سنين له احتمالات، منها أن يكون لم يذكر رضي الله عنه 3 سنوات التي كانت بعد المبعث، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها سرا ومتخفيا، ولهذا يقول ابن الجوزي يحمل قول من قال 10 سنين مدة، يحمل قول من قال 10 سنين على مدة إظهار النبوة، مدة إظهار النبوة، فإنه لما بعث استخف 3 سنين ما أظهر النبوة، فيكون 10 يقصد بها مدة إظهار النبوة. وأيضا يحتمل على طريقة معروفة الاكتفاء بالأعداد بالعقود، مثل ما سيأتي في وفاته في حديث أنس نفسه قال توفي على رأس 60 ووفاته كانت 63. فهذه طريقة يعني معروفة في هذا الباب، الاكتفاء بالعقود وإسقاط الكسر، وإسقاط الكسر. فقد يكون كذلك، يعني اكتفى بالعقد الذي هو 10 سنوات وأسقط 10 الذي هو 3 سنوات. على كل المتقرر أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة بعد المبعث 13 سنة، 13 سنة بعد النبوة، بعد أن نبئ عليه الصلاة والسلام أقام 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وفاته كانت على رأس 63 سنة، هذا هو المتقرر، لكن تحمل هذه الرواية على إلغاء الكسر، على إلغاء الكسر. نعم.
قال رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
سيأتي معنا فيما بعد حديث لابن عباس تحت الترجمة التي هي كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو إذن 63 سنة. فهذا هو المتقرر، لكن الذي يعني جاء هنا في حديث أنس إما أن يكون فيما يتعلق بالعشر التي أقامها، إما أن يكون لم يذكر 3 سنوات التي لم يظهر فيها الدعوة، أو يكون وهو الأقرب على إلغاء الكسر، مثل ما ألغى الكسر في ماذا؟ في وفاته، فألغى الكسر في وفاته، وألغى الكسر أيضا فيما يتعلق بإقامته عليه الصلاة والسلام بمكة. ثم أورد حديث البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، مربوعا ويقال أيضا ربعة، أي وسط القامة، ليس بالطويل مثل ما تقدم في حديث أنس، ليس بالطويل البان وليس بالقصير، من كان كذلك يقال له ربعة ويقال له وسط متوسط، لا طويل ولا قصير. قال كان رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين, بعيد ما بين المنكبين. المنكب هو مجمع العضد والكتف, يقال له منكب. المنكبين أي الأيمن والأيسر, بعيد ما بين المنكبين. هذا الوصف يفيد أنه عريض أعلى الظهر, عريض أعلى الظهر, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عظيم الجمة إلى شحمة أذني. الجمة يراد بها الشعر, شعر الرأس كان يصل إلى شحمة الأذن, وشعر رأسه يأتي أوصاف له مختلفة في الأحاديث, يعني لمة ووفرة وجمة, تأتي أوصاف من حيث طوله. وهذا التفاوت لا غرابة فيه, لأن الشعر يمر بمراحل, فكل يصف بالمرحلة التي يذكر أو شاهد أو نحو ذلك. قال عليه حلة حمراء, عليه حلة حمراء, أي لون الحلة التي عليه حمراء. والحلة تطلق على ما كان من الثياب مكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء, وسميت, يقال سميت حلة لأن إحداهما تحل على الأخرى وتنزل على الأخرى. فكان عليه حلة حمراء, وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن المياثر الحمر, ووفق بينهما أن المنهي عنه الخالص الأحمر الخالص, أما الأحمر المشوب بلون آخر مثل أحمر وفيه خطوط سوداء أو فيه مثلا بياض مثل الشماغ أو نحو ذلك, فهذه لا يتناولها الحكم, لا يتناولها الحكم, وإنما المنهي عنه والأحمر البحت الأحمر الخالص. قال عليه حلة حمراء. ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا ما قال ما رأيت إنسانا, ما رأيت إنسانا أحسن منه, قال ما رأيت شيئا, ليشمل كل الأشياء الجميلة التي رأها, الأشياء الحسنة, القمر وكل شيء جميل. يقول ما رأيت شيئا أحسن منه, أي أجمل من صفته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن الله عز وجل أكرمه بأجمل الصفات وأبهاها وأحسنها. نعم.
قال رحمه الله عن أبي الطفيل,
مثل هذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لم أرى قبله ولا بعده مثله, لم أرى قبله ولا بعده مثله. ويأتي نحو هذه العبارات عن غير واحد من الصحابة في ذكر وصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري, قال فقلت له فكيف رأيته, قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال مسلم مات أبو الطفيل سنة 100, وكان آخر من مات من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث, حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. هذه الكلمة قالها لما حدث بهذا الحديث, وهو رضي الله عنه من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. قال الإمام مسلم مات أبو الطفيل سنة 100, وقيل أكثر من ذلك، قيل سنة 110 كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه، فكان معمرا رضي الله عنه، وكان من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة. سئل قيل كيف رأيته، قيل له كيف رأيته يعني أنعت لنا صفته، فذكر ثلاث صفات، قال كان أبيض مليحا مقصدا، ثلاث صفات. الصفة الأولى تتعلق بلون البشرة، قال كان أبيض، وعرفنا المقصود بالبياض هنا كما تقدم في حديث أنس، ليس المراد البياض الخالص، يوضح قوله أبيض ما جاء في حديث أنس أنه ليس المراد البياض الخالص، وإنما البياض المشوب بحمرة، ولهذا قال أنس ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، فيحمل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض أي ليس البياض الخالص، وإنما الأبيض الذي هو مشوب بحمرة. هذه الصفة الأولى. الثانية قال مليحا، من الملاحة وهي الحسن والجمال، وهذا نظير ما تقدم عن البراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. مليحا أي جميلا في صفته ملاحة وجمال وحسن وبهاء. والصفة الثالثة قال مقصدا، المقصد الوسط، المقصد هو الوسط، مقصدا أي وسطا، معتدل الخلق والأعضاء. وجاء قوله مقصدا شاملا لأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث الطول، من حيث اللون للبشرة، من حيث الشعر، إلى غير ذلك من أوصافه، كان مقصدا يعني وسطا في ذلك. فتكون هذه الجملة مقصدا اختصار للذي تقدم في حديث أنس، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، مقصدا. هذا التفصيل الذي ذكره أنس رضي الله عنه في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم يجمعه هذه الكلمة التي قالها أبو الطفيل رضي الله عنه، قال كان مقصدا أي وسطا. نعم.
قال رحمه الله: باب في خاتم النبوة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.
نعم.
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئي، ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثلاليل.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.